قدير وكل شيء إليه قدير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في القدر قبل خلقه والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حركت المعتزلة مع المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له. وأما نفس أفعال العباد فلا يؤثر عليها عندهم وتنازعوا هل يؤثر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم لكل ما يعلم وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة قال الشيخ رحمه الله تعالى ذلك الذي تقدم ذكره من إثبات الصفات لله تعالى بالأزل قبل خلقه للخلق لأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. الفقر وصف ذاتي لما سوى الله كما أن الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى وكل أمر إليه يسير ليس هناك شيء يصعب عليه لا يحتاج إلى شيء بل الخلق يحتاجون إليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولذلك قال وهو السميع البصير لئلا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء لأن الكلام مقتبس من الآية لئلا يفهم من هذا ليس كمثله شيء نفي الصفات ما فعل ذلك علماء الكلام الذين يكون صفات المعتزلة استدلوا بهذه الآية وتركوا آخر الآية ليس كمثله شيء جعلوا دليلا على نفي الصفات. لذلك ألحق الشيخ اتباعا للآية وهو السميع البصير. أشار إلى ثبوت صفات الرب سبحانه وتعالى في الأزل قبل خلقه والكلام على كل في قوله بأنه على كل شيء قدير وشمول كل وأن شمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى هناك بتوسع عندما تستدل المعتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى خالق كل شيء. المعتزلة طلبوا بعموم كل بقوله تعالى خالق كل شيء قالوا القرآن شيء داخل في عموم كل فهو مخلوق. هناك يبحث الشيخ أن عموم كل في كل مقام بحسب ما يعتق به من القرائن ويأتي بشواهد من الآيات تدل على أن العموم أحيانا لا يشمل كل شيء فقوله تعالى وأوتيت من كل شيء لقصد بالقيس لأنها لم تم كل شيء في الوجود وإنما أوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك وقوله تعالى تدمر كل شيء والريح لم تدمر كل شيء فانفكت المساكن ومن في المساكن وهم النفس وأصداء المؤمنون هكذا سوف يستشهد الشيخ والشارح بالآيات على أن عموم كل بحسب المقام فيأتي ذلك بالتفريع وبتوسع إن شاء الله. قال الشارح وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله والله على كل شيء قدير تدخلوا في هذا العموم متناقضين مع العلم أنهم استدلوا بقوله تعالى خالق كل شيء على أن كل شيء مخلوق بما في ذلك كلام الله. وهنا قالوا معنى الله على كل شيء قدير إنه قادر على كل شيء هو مقدور له وهناك أشياء غير مقدورة له في دعمه. أما أفعال العباد نفسها الأكبر غريب استعمل الشيخ هذه المرة أو الشارح تعبيرا غريب ونفس من أهل اللغة لا تستعمل إلا في باب التوكيد هذه مؤكدة. وأما أفعال العباد نفسها الأكبر ولكن التعبير الجاري الآن هو الذي يتمشى مع هذا التعبير هذا نفس الشيء هذا التعبير الأول. وأما أفعال العباد نفسها فلا يكبر عليها عندهم إذا ليست كاملة في عموم كل كيف خرجت أفعال العباد عن عموم كل في قوله تعالى والله على كل شيء قدير وكيف دخل كلام الله في عموم كل عند قوله تعالى خالق كل شيء، ذلك لأنهم لما أعرضوا عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على الحق لا على النفس تناقضوا. وهي قاعدة مقررة في كل مناسبة، كل من أعرض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتناقض، ولا يستطيع أن يجيب على هذا التناقض، ولا يستطيع أن يوجهه بأي توجيه، هو تناقض بين. وتنازعوا بعد أن اتفقت المعتزلة على أن أفعال العباد غير داخلة في عموم كل في مثل هذه الآية، تنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا؟ هل الله قادر على خلق أمثال أفعال العباد؟ إذا كان لا يقدر على خلق أفعال العباد فلا، إنها جرأة. ولو كان المعنى على ما قالت المعتزلة لكان بمنزلة أن يقال وهو عالم بكل ما يعلمه وخالق بكل ما يخلقه، وهو كلام لا فائدة فيه ولا يدل على شيء وليس فيه مدح أو ثناء. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء، هكذا من أعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل